الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن دروس سلسلة تيسير الفقه للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، فهذا هو الشريط الثاني من كتاب الجنائز.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فموعدنا هذه الليلة بإذن الله تعالى مع الدرس الثاني من دروس كتاب الجنائز، ونقوم بمراجعة سريعة ثم نبدأ بالدرس الجديد. ما حكم الإكثار من ذكر الموت؟ نعم نايف، مستحب، الدليل؟ نعم. من يذكر لنا بعض من تصلي عليهم الملائكة، بعض الأعمال التي تصلي الملائكة على أصحابها؟ نعم، أحسنت. الصف الأول. يوسف. نعم، أحسنت، من يقوم بزيارة المرضى. من يذكر لنا دليل على كثرة الملائكة؟ نعم، ولكن ساجد، أحسنت. لا يرجعون، أحسنت. ما حكم عيادة المريض؟ أحسنت، فرض كفاية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هل يزار المريض الكافر؟ لعرض الإسلام عليه. ما معنى لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؟ ما معنى موتاكم عند الاحتضار؟ هل يجوز تمني الموت؟ نعم يوسف، لا يجوز، لقول النبي لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. متى يجوز تمني الموت؟ حسنت، عند الفتنة أيضا. طيب، ما الجواب عن قول الله عز وجل عن يوسف ربني ربي توفني مسلما؟ نعم، وما تمنى الموت، تمنى أن يموت على الإسلام. ما حكم التلقين بعد الموت؟ بدعة. ذكرنا أمس أو في الدرس الماضي، إذا مات الميت ماذا أول شيء نصنع؟ أحسن، تغميض العينين، هذا ثبت في حديث ونظر، وذكرناه في الدرس الماضي فلا نعيده. الدليل ذكرناه والنظر حتى لا يكون فيه تشويه للميت. طيب، نبدأ بدرسنا. سبق لنا الإسراع بالجنازة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وسبق بحث ذلك. وهناك حديث مشهور عند العوام اسمه إكرام الميت دفنه، لكن هذا الحديث لا أصل له. يجوز كشف وجه الميت وتقبيله، يجوز للإنسان أن يأتي مثلا لأبيه أو لقريبه ويقبل ويقبله، لا بأس، وفي هذا الدليل. والدليل هو ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبو بكر على فرسه حتى نزل فدخل المسجد حينما مات النبي، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى تيمم؟ يعني توجه وهو مسجن، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله، والحديث رواه البخاري. وأيضا هناك دليل ثاني، وهو ما جاء في حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون وهو ميت، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، والحديث رواه الترمذي وصححه، والبيهقي وصححه، وضعفه بعض أهل العلم، ولذلك لم أذكره في المذكرة، واكتفاء بالحديث الذي رواه البخاري قبل قليل، وهو تقبيل أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. النعي. النعي هو الإخبار بموت الميت، والنعي ينقسم إلى قسمين: نعي جائز ونعي منهي عنه. أما النعي الجائز فهو مثل الإخبار بموت الإنسان لكي تتم الصلاة عليه، كما موجود الآن إذا مات الميت فلان يتصل بفلان ويخبر بفلان، هذا ما في بأس، هذا ما في بأس وجائز. ودليل الجواز ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم. وفي رواية جاء في رواية نعى النجاشي أصحمه كما عند مسلم، وجاء في رواية إن أخا لكم قد مات، وجاء في رواية مات اليوم عبد صالح. طيب سؤال، طبعا معنى نعى يعني أخبر بموته. سؤال: ماذا نستفيد من صلاة النبي على النجاشي ومن قوله إن أخا لكم ومن قوله مات اليوم عبد صالح؟ محمد؟ لا لا، من ناحية النجاشي أنه مسلم وأنه مات على الإسلام، أحسنت، هذا هو الصحيح. ففي عليكم السلام، ففي هذا الحديث أن النجاشي أصحمه كان مسلما، وجاء حديث يدل على ذلك. فقد روى أبو داود في سننه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي. شوف وجه الشاهد، إلى أرض النجاشي، ذكر الحديث وفيه: وقال النجاشي أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحملا عليه. رواه داود، رواه مسلم، وذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وجاء في حديث أنس في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب. هذا نعي ما في بأس، هذا النوع الأول. النعي المنهي عن نعي الجاهلية، كانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق، بل بعضهم يذكرون محاسن الميت، وهذا نعي منهي عليه. ويحمل عليه حديث حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، كما عند الترمذي. النياحة، النياحة حرام، وقد جاءت أدلة كثيرة تبين أنها حرام. ففي حديث أبي مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ذكر منها الفخر في الأحساب والنياحة، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام عليه يوم القيامة سربال من قطران ودرع من جرب. قوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية، ما تعريف الجاهلية؟ ولماذا سموا بذلك؟ من يعرف؟ فائدة، من يخبرنا؟ نعم نايف، حسنت. طيب ما هي الجاهلية؟ ما كان قبل الإسلام، سموا بذلك لغلبة الجهل عليهم، أحسنت. فبين النبي أن النياحة من أمر الجاهلية، وقد نهينا عن اتباع الجاهلية. ولذلك لما قال النبي لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما سب بلال كما جاء في رواية: إنك امرؤ فيك جاهلية. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هم بهما كفر، ذكر منها الطعن في النسب والنياحة على الميت. وأيضا جاء في حديث عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. متفق عليه. وأدلة أخرى كثيرة، لكن هذه كما في حديث معطين هنا عن النياحة أو أخذ علينا في البيعة ألا ننوح. ما هي النياحة؟ النياحة أمر زائد على البكاء. النياحة هي أن تقف المرأة وتبدأ تشق الجيب وتصرخ، ترفع صوتها وتحثو على رأسها التراب، هذا هو النياحة، هذا محرم ولا يجوز. أما البكاء العادي جائز ولا لا؟ جائز. وقد جاء عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد بكى لما مات ابنه إبراهيم، وبكى لما ماتت ابنته، وبكى في مواضع عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عمر قال صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فيها مسائل. إن الميت ليعذب ببكاء أهله، ما المقصود ببكاء أهله هنا؟ النياحة، هذا أمر الأول. الأمر الثاني كيف يعذب؟ عندنا قاعدة في الشريعة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا يمكن أن يعذب الإنسان بجرم غيره وبذنب غيره، فكيف يقول الرسول إن الميت يعذب ببكاء أهله؟ ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول مذهب جمهور أهل العلم أن الحديث محمول على من أوصى بذلك أو لم يوصي مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة، هذا مذهب جمهور العلماء، ورجحه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. واضح؟ إذن يعذب معناه لأنه أوصى بذلك فهو يعذب. القول الثاني ذهب إليه جمع من أهل العلم أن معنى يعذب أن يتألم ببكاء أهله ويرق لهم ويحزن، واختاره الطبري ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشبهوه بمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن السفر قطعة من العذاب، يعني يتألم الإنسان المسافر. والقول الأول أرجحه مذهب جمهور العلماء. وقد جاء أيضا في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والشاقة هي التي تشق ثوبها، والحالقة تحلق شعرها، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. غسل الميت، غسل الميت فرض كفاية، واجب، يجب على المسلمين أن يغسلوا الميت، فرض كفاية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته الناقة: اغسلوه بماء وسدر. وقال في ابنته زينب: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. ما معنى فرض كفاية؟ نعم، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. أو هناك تعريف ثاني: ما طلب من المجموع لا من الجميع، يعني مطلوب منكم أن تؤدوا هذا العمل وليس مطلوب من كل واحد. فغسل الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. نعم. لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة وكذلك العكس. الرجل إذا مات من يغسله؟ الرجال. والمرأة إذا ماتت من يغسلها؟ النساء. وهذا لا إشكال فيه. ففي حديث أم عطية قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب، فقال: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا إلى آخر الحديث، واجعلنا في الآخرة كفورا. فمن غسل زينب؟ النساء. وهذا أمر لا إشكال فيه، لكن يستثنى عند العلماء أولا الزوجان، فيجوز لكل واحد منهما أن يتولى غسل الآخر. فيجوز الزوج أن يغسل زوجته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، وهذا مذهب كثير من أهل العلم خلافا لأبي حنيفة. هذا مذهب كثير من أهل العلم. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. والحديث رواه أبو داود. يقول البيهقي: فتلحفت على ذلك، ولا يتلحف إلا على ما يجوز. وأيضا جاء في حديث عائشة قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: ورأساه. فقال: بل أنا ورأساه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. والحديث رواه أحمد في مسنده. واضح الدلالة. وأيضا جاء عند الدارقطني عن أسماء بنت عميس أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي، أن يغسلها عليه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يجوز للرجل أن يغسل بنتا دون 7 سنين، ويجوز للمرأة أن تغسل صبيا دون 7 سنين. حكى على ذلك الإجماع ابن المنذر رحمه الله، فقد قال: أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير من غير سترة وتمس عورته وتنظر إليها. الأفضل أن يكون مع الماء سدر لدليل وتعليل. أما الدليل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: اغسلنها بماء وسدر. وقال في الذي وقصته الناقة: اغسلوه بماء وسدر. أما التعليل فيقولون له خاصية في تصليب الجسم، له خاصية في تصليب الجسم. والأفضل يقطع الغاسل غسلاته وترا، وتعرفون كثير من الأحكام الشرعية وترا، فمن هذه الأحكام هنا. فالسنة لمن أراد أن يغسل ميت أن يقطع الغسلات على ماذا؟ على وتر. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك. والسؤال هنا: ماذا نستفيد من قوله عليه الصلاة والسلام 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك؟ أن الحكمة من تغسيل الميت النظافة، ولا التنظيف المقصود، لأنه قال 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك. إلى متى؟ إلى متى يتنظف؟ إذا القضية ما هي؟ التنظيف. فإن قال قائل: ما مناسبة هذا الكلام؟ مناسبته مناسبة هذا الكلام أن بعض العلماء قالوا: إذا لم يوجد ماء فإن الميت ييمم. ذهب إليه بعض العلماء، ذكره صاحب الزاد زاد المستقنع: لو جاءنا ميت ما في ماء قالوا ماذا؟ ييمم. نقول: هذا قول فيه نظر. لماذا؟ لأن المقصود من تغسيل الميت ما هو؟ التنظيف. وهل التراب ينظف؟ ما ينظف. لكن في باب الصلاة إذا ما وجدنا ماء نتيمم ولا لا؟ نتيمم، لأن القضية عبادة، عبادة، والتراب ما ينظف. هذا القول هو الراجح، أن الميت إذا لم يوجد ماء فإنه لا يتيمم. ما في فائدة، في فائدة؟ لا. طيب، فالأفضل يقطع الغاسل غسلاته وترا لقولها 3 أو 5 أو 7. لو خالف فلا بأس، وأن تكون مع الغسل الأخيرة كفورا الحديث السابق أيضا: واجعلنا في الآخرة كفورا. وحقيقة ينبغي لمن يتولى هذا العمل أن يتولى هذا العمل أن يحرص على أن يعرف كيف يغسل الميت، يعني ينظر نظري، يدرس نظري ويذهب يطبق. ما ينبغي يتولى تغسيل الميت أي إنسان، كما سيأتينا فيما بعد إن شاء الله من غسل النبي عليه الصلاة والسلام. يتولى التغسيل أعرف الناس بالغسل، يتولى بإنزال الميت أعرف الناس وأعلم الناس. ما يجوز يعني، ولا ينبغي أن يتولى التغسيل أي إنسان يتساهل ربما، فينتبه لهذه. والحكمة في الأخيرة كفورا قال النووي: ولأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده ويمنع إسراع الفساد إليه أو يتضمن إكرامه. صفة التغسيل، سنطبق صفة التغسيل، وأنصح الأخوة بالحضور غرفة التغسيل مع الأخوان لمن أراد أن يتعلم التغسيل. نعم. إذا شرع في تغسيل الميت بالنسبة للعورة يستر عورته وجوبا، من أراد أن يغسل الميت أولا يستر عورته وجوبا، ثم يجرده من ثيابه. لماذا؟ لحديث عائشة قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. رواه أبو داود. هذا الحديث يبين أنهم كانوا يجردون موتاهم حتى يستطيعون توصيل الماء إلى جسمه، ولأن تجريده أبلغ في التطهير وأفضل. يستحب ستره على العيون، سبقت معنا في أول الدرس، في الدرس الماضي ينبغي أن يوضع وين؟ في خيمة أو في غرفة كما موجود الآن. يعني ما ينبغي أن يوضع في مكان كل ينظر، هذا ما يليق. فالأفضل أن يستر عن العيون إما في حجرة أو في خيمة. وينبغي ألا يدخل معه مع المغسل في غرفة التغسيل إلا من يساعده فقط، إلا من يحتاج إليه في المساعدة. ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق، مثل ما أفعل الآن أنا. ميت مثلا يرفع هكذا ويعصر بطنه برفق، لماذا؟ لأجل أن يخرج منه ما كان متهيئا للخروج. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها ويدلك بها فرجيه، ثم يلف على أصبعه الإبهام والسبابة خرقة فيمسح بها أسنانه وينظف منخريه. لكن لا يدخل الماء في فمه أو أنفه حتى لا يحرك ساكنا، حتى لا يحرك ساكنا. ثم يوضئه ندبا، يعني سنة أنه يوضئه، أن يبدأ أولا بتوضيئه، فلو لم يوضئه فلا بأس. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ويبدأ بتغسيله، ويستحب أن يكون مع الماء، ماذا قلنا؟ السدر، وسبق الدليل والحكمة. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها. ثم يغسله ثلاثا أو أكثر على ما يرى القائمون عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك على حسب ما يراه الغاسل، يغسله حتى ماذا؟ حتى يتنظر. لكن ما هو الواجب؟ الواجب غسلة واحدة، هذا الواجب. لكن نحن نتكلم عن السنة، وإلا الواجب غسلة واحدة، فإن هذا قام بالواجب. ويستحب أن يجعل في الآخرة كفورا، وهذا سبق دليله. ويستحب أن يجعل شعر المرأة ثلاث ضفائر ويسدل من ورائها، ففي حديث معطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. وتغسيل الميت أيها الإخوة فضل عظيم، جاء فيه حديث شريف، فقد روى الإمام الطبراني من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر له أو غفر له الله 40 مرة، رواه الحاكم، وفي لفظ 40 كبيرة. فهذا الحديث، نعم نعم، أعيد. طيب الآن نشرح الحديث. من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة، رواه الحاكم، وفي لفظ الطبراني 40 كبيرة. أقول إن هذا الأجر مقيد بأمرين، إن هذا الأجر مقيد بأمرين. الأمر الأول الإخلاص، من المعلوم أن الإخلاص شرط في كل عبادة، شرط في كل عبادة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الأمر الثاني لكي تحصل على هذا الأجر فكتم، أن يكتم ما يراه من حال الميت، ربما يرى حال مكروهة، ربما يرى منظر يعني غير طيب، فإنه يجب عليه أن يكتم حتى يحصل على هذا الأجر. كم شرط؟ من يذكر لنا الشروط يرحمك الله محمد؟ نعم. أحسنت. فنوصي الأخوة اللي يغسلون أن يعرفوا هذا الحديث حتى يحصلوا على هذا الأجر العظيم الكبير. طيب، هذا الحكم للرجال فقط؟ لا. ما هي القاعدة؟ أن الأحكام الشرعية للنساء والرجال إلا إذا دل الدليل على التفريق، ولا إلا دل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. سبق لنا في كتاب الطهارة إن كنتم تذكرون الأغسال المسنونة، وتكلمنا عن تغسيل الميت أن من غسل الميت فإنه يسن له أن يغتسل، لكن ليس بذلك بواجب، ليس ذلك بواجب. وماذا نقصد بمن غسل ميت؟ نقصد من يلمسه ويقوم بتغسيله، يلمس مع بطنه أو مع الظهر أو مع رجليه، هذا هو الذي نقول يسن له أن يغتسل. الدليل ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، والحديث رواه أبو داود. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لكن لم نقل بالوجوب. لماذا؟ لأنه جاء صارف. فابن عمر الصحابي الجليل يقول كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، رواه الدارقطني. إذن تغسيل الميت لمن غسله يسن له أن يغتسل. سبق قبل قليل قضية من تعذر تغسيله لعدم الماء أو المحترق، هل ييمم أم لا؟ القول الأول ييمم، والقول الثاني أنه لا ييمم. لماذا؟ لأن العبرة أو المقصود من تغسيل الميت هو النظافة. وهل التراب ينظف؟ لا، هذا القول هو الراجح. متى يتعذر تغسيل الميت؟ يقولون أولا إذا عدم الماء. الحالة الثانية أن يموت رجل بين نساء ليس فيهن من يصح أن تغسله كزوجته، أو تموت امرأة بين رجال ليس فيهم من يصح أن يغسله كزوجها. فلو أن امرأة ماتت والموجود كلهم رجال لكن ليس موجود زوجها، ماذا نصنع؟ بعض العلماء يقولون تيمم، والصحيح أنها ما تيمم، لأن المقصود من تغسيل الميت هو النظافة، والتراب ما ينظف. إذن على كلام الفقهاء متى يتعذر تغسيل الميت؟ في حالتين نذكرهم، في حال عدم الماء بين رجال، امرأة بين رجال ليس معها الرجال زوجها، أو العكس رجل بين نساء ليس فيهن زوجها. الشهيد يحرم تغسيل الشهيد، سنتكلم عن الشهيد وأنواع الشهداء كما ذكر ذلك أهل العلم. أولا إذا قال الفقهاء أيها الإخوة والعلماء الشهيد، مباشرة ينبغي أن يتبادر إلى أذهاننا شهيد من؟ المعركة، المعركة. وإذا مر معنا في درس محاضرة فضل الشهادة ذكرناها نحن ولنا شريط فيها اسمها فضل الشهادة، هذه الفضائل ذكرناها أكثر من 20 في أي شهيد؟ شهيد المعركة. نعم، فتغسيل الشهيد حرام لدليل وتعليل. أما الدليل فقد جاء في حديث جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم، رواه البخاري. وأيضا في حديث أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم. حين تغسيل الميت ما حكمه؟ واجب، سبق معنا قبل قليل، ولا يترك إلا لمحرم، فعلم بذلك أن تغسيل الشهيد حرام، دليل وتعليل. واضح التعليل؟ نقول إن تغسيل الميت بالأصل مش حكمه؟ واجب. فلما تركه النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه محرم. طيب ما المقصود بالشهيد؟ قلنا شهيد المعركة. والفائدة كما عودناكم أيها الإخوة نذكر لكم بعض من سماهم النبي شهداء والفرق بينهم. جاءت حديث تبين بعض الشهداء، نذكرهم ثم نذكر الفرق بينهم وبين شهيد المعركة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم. طبعا ثم ذكروا الشهيد في سبيل الله. وجاء في رواية الشهداء سبعة دي عند مالك في الموطأ سوى القتل في سبيل الله، فذكر المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم وصاحب ذات الجنب والحرق، والمرأة تموت بجمع. وهذا الحديث رواه الإمام مالك، قد قال النووي في شرح مسلم صحيح بلا خلاف. المطعون من هو؟ هو الذي يموت بالطاعون. المبطون هو صاحب داء البطن وهو الإسهال، بقي غير ذلك. الغرق هو الذي يموت غريقا في الماء. صاحب الهدم من يموت تحته، يعني تحت الهدم. الحريق الذي يموت بحريق النار. المرأة تموت بجمع، هي التي تموت حاملا جامعة ولدها في بطنها. طيب، لماذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء؟ بسبب شدتها وكثرة ألمها. إنما كانت هذه الموتات، هذا كلام النووي، إنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شدتها وكثرة ألمها. قال العلماء المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء، أما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم. فلو مات غريق الآن له في الآخرة أجر شهيد، لكن في الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه فينتبه لذلك. نعم نعم نعم. طيب، الآن بقي عندنا سنن الفطرة بالنسبة للميت. سنن الفطرة، أولا الختان، هل يختن إنسان مثل مات ولم يختن؟ حكى شيخ الإسلام قال لا يختن أحد بعد الموت، هذا لا إشكال فيه. خلاص، بقي ماذا؟ ولأن في ذلك تمثيل، تمثيل بالميت. بقي الشارب والأظافر فتؤخذ، على الشارب والأظافر إن كانت طويلة فتؤخذ. أما العانة فقد اختلف العلماء رحمهم الله. من يعيد سنن الفطرة بالنسبة للميت؟ أنا عيف. نعم، اختل لا يختل، إذا طالت تؤخذ. نعم، فيها خلاف بين العلماء، بعضهم قال تؤخذ وبعضهم لا تؤخذ. سبب خلافهم بالعانة إيش؟ مش السبب الخلاف؟ إن عورة، فبعضهم قالوا ما لا داعي الإنسان مات، وبعضهم قال لا تؤخذ. وأنا أرى والله أعلم، أرى أنه ما لا داعي، لكن لو فعلها الإنسان لقول بعض العلماء فلا بأس. طيب، سن الذهب، لو مات ميت وعليه سن ذهب، ما حكم سن الذهب للرجال؟ يحرم لضرورة كما هو معلوم. فلو مات ميت وعليه سن ذهب، فنقول إن كان يعني يخلع فإنه يخلع، بشرط يكون ما في مثلة، يخلع ويكون ماذا؟ الورثة. لكن لو أردنا أن نخلعه لكن في خلعه ربما يكون مثلة، فإننا نتركه يبقى ويدفن معه. التكفين، تكفين الميت فرض كفاية، فقد قال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته وكفنوه في ثوبيه. والكفن فيه مباحث، أولا يستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لأن هذا هو الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمنية سحورية، ومتفق عليه. فقولها ثلاثة أثواب نستفيد أن الحديث الذي رواه بعض كتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب حديث منكر. لماذا حديث منكر؟ لأن هذا الحديث في الصحيحين الذي كفن الرسول في ثلاثة أثواب في الصحيحين، بل عند أبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه أن النبي كم كفن؟ ثلاثة أثواب. فيأتينا حديث عند الطبراني أو عند بعض كتب الحديث أن النبي كفن في سبعة أثواب، هذا مخالف ولا لا؟ مخالف، وأخطأ فيه أحد الرواة، أحد الرواة أخطأ، فلذلك هذا يسمى حديث منكر، أن النبي كفن في سبعة أثواب حديث منكر. والثابت في الصحيحين وغيرها من كتب الحديث فيها سنيد صحيح أن النبي كفن في كم ثوب؟ ثلاثة أثواب. طيب، كفن النبي في ثلاثة أثواب، الرجل والمرأة سواء. وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة تكفن في 3-5 أثواب، لكن هذا القول ضعيف ويستدلون بحديث لكنه في الواقع ضعيف. والصحيح أن المرأة كالرجل، إذ لا دليل على التفريق، والحديث الذي فيه التفريق حديث لا يصح. يستحب في الكفن البياض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: البسوا من ثيابكم البياض فإن خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وقد حكى الإمام النووي رحمه الله على استحباب ذلك، فلو كفن بأخضر يجوز، لو كفن بأسود يجوز، لكن الأفضل يكون أبيض. ويجب إحسان الكفن لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ما معنى إحسان الكفن؟ ليس معنى إحسان الكفن أن يباهي به وأن يأتيه مزخرف، لا، وإنما إحسان الكفن أن يكون كغيره من الثياب، كغيره من الأكفان، متوسط نظيف، هذا لا فاخر ولا حقير، هذا معنى إحسان الكفن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحسن كفن الميت. والشهيد لا يكفن بل يدفن في ثيابه، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: زملوهم في ثيابهم، رواه أحمد. طيب اللفائف كيف توضع؟ هل تعرفون كيف توضع؟ توضع، يستحب وضع اللفائف بعضها فوق بعض، ويوضع عليها الميت مستلقيا، ثم يرد طرف اللفافة العليا الأيمن ثم الأيسر ثم البقية هكذا. طبق يعني الشماغ هذا مثلا، ها نحط اليمين كذا ثم نجيب ايش اليسار ثم اليمين ثم اليسار ثم اليمين ثم اليسار، يعني ما نأتي باليمين الثلاث جميع ثم اليسار جميع، لا، واضح؟ اي نعم. واليدين تكون الى جنبه، لا كما هو وضع المصلي، لا. اتباع الجنائز، اتباع الجنائز من حق المسلم على المسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5، وذكر منها اتباع الجنائز. وفي حديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7، وذكر منها باتباع الجنائز. والجميع يعرف أن اتباع الجنازة فيها فضل عظيم. واسمع لهذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية: أصغرهما مثل أحد. فضل عظيم. فأين المشمرون وأين الناس عن هذه العبادات؟ وهذا مقيد بشرط جاء عند البخاري: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. ابن عمر الصحابي الجليل المعروف كان شديد اتباع السنة، كان يصلي ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: أكثر علينا أبو هريرة، فأرسل إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده، يقلبها، تعرفون الإنسان صار ينتظر شيء معه شيء بيده يحركه يلعب به حتى يأتي الرسول، يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يقول النووي رحمه الله: فيه ما كان عليه الصحابة من الرغبة في الطاعات والتأسف على ما يفوتهم منها، وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بقية الأبحاث ونذكركم بالمراجعة. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.